ومثل كف وكفر. فالشغل هو الشأن الذي يصد المرأة ويشغله عما سواه من شؤونه، لكونه أهم عنده من الكل، إما لإيجابه كمال المفرد وهو المراد هنا أو كمال المفرد. هذا يكون سبب الشغل، يعني يكون الإنسان في حالة بحيث إنه إن هذا الشغل الذي يصده ويشغله عما سواه من شؤونه، لأن هذا الذي يشغله هو أهم عنده، إما لأن الانشغال به يوجب كمال المسرة وكمال الفرحة والسعادة، فبالتالي يلهو به وينشغل به أما عداه، أو يكون على الجهة المقابلة يكون فيه كمال المساءة والأذى. وتمثيله للتعظيم، إن أصحاب الجنة اليوم في سبل، فتمثيله للتعظيم فأنه شغل لا يدرك كله، والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ما يخطره البال. وقال الحسن في تفسير هذا الشغل: نعيم شغلهم عما فيه اهل النار من العذاب. شغلوا عنه، شغلوا عن احوال اهل النار بما هم فيه من اللذه والسرور، ولم ينشغلوا بالليل والسرور. ولهذا قال: ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاسهون. فكلمه فاسهون بينت ان كما قلنا كلمه شغل تحتمل أن هذا الانتقام إما لكمال المسرة أو لكمال المسرة، فجاءت كلمة فاتهون لتشير إلى أن شغلهم باللذة والسرور لا بالغيب والسبور، ولهذا قال فاتهون. وقال ابن عباس وابن مسعود: هو اصطراد العذارى، وعن ابن عباس هو ضرب الأوتار، وقيل السماع، وقال ابن كيسان التجاوز يعني فيما بينهم، وقيل هذا الشغل هو ضيافة الله تعالى، وهو يوم الجمعة في الفردوس الأعلى عند خطيب المسجد، وهناك يتجلى سبحانه لهم فيرونه جل شأنه جميعا، وهو علم المجيد كما هو معلوم. فالمراد طبعا بكل هذه الأقوال التي قلت في تفسير الشغل، وإنما المراد ضرب الأمثلة، ليس المراد الحق شغله فيما ذكروه فقط، بل بيان أن هذا الذي يذكروه هو للجنة أشغالهم ومعينهم وسرورهم. إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاسهون، قال ابن عباس فاسهون يعني فرحون، وقال مجاهد فاسهون يتعجبون بما هم فيه، وقال الحسن فاسهون مسرورون، وقال ابن زيد الفاسه الإنسان الفاسه هو الطيب النفس الضحوك، والفكاهة هو التحدث بما يسر، ومنه المزاح والكلام الطيب. وقيل الفكاهة التمتع والتلذذ، التمتع والتلذذ. فالفكاهة هي الملتذ المتنعم به، ومنه الفكاهة لأنها لا تكون في السعة إلا للذة، يعني أن الفكاهة شيء يتعطاه الإنسان للتلذذ أو التنعم به، ولا تكون الفكاهة لدفع الإثم بدفع الجوع، فالإنسان لا يأتي الفكاهة لدفع الجوع، فإننا بعد ما يفرغ من الفكاهة الفكاهة يجب أن يتعطى الفكاهة تلذذا وتنعما بها. ففي حالة السعة والرخاء لا تكون الفكاهة في السعة إلا للذات، فلا تؤكل لدفع الألم الجوع. يقول الفاتهون تفسير آخر، فاتهون أي غيون فاتهة، غيون فاتهة كما تقول لازم، لازم يعني صاحب اللغة، كامل يعني الذي يستمر، كاحل أي غير تحمل، لا حل ذو لحظة، فمنها غيون فاتهة. هم وأزواجهم هذا الاستئناف مطلوب لبيان كيفية شغلهم وتفكيرهم، وأن هذا الشغل وهذا التفكك مكمل بما يزيد لهم بما يزيدهم بهجة وسرورا من شرفة أزواجهم، يعني إشارة هنا إلى عدم اليقظة المحسنة، وأنهم مع هذا النعيم يقولون مع من يحبون، مع من يحبون خاصة زوجتهم أي من هم على أساس نقول هو المؤمنين وأسماتهم. فالإشارة إلى عدم الوحدة وعدم الوحدة، بل هم في أنس وسرور مشتركين في هذا التنكر وهذا المعنى هم أجوابهم. وقوله أجوابهم يحتمل وجهين. الأول أجوابهم يعني أكثى لهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما قال تعالى وآخر من شكله أجواب يعني أخلاق. ومثل في الأخلاق قال تعالى احسن الذين ظلموا وأجوابهم يعني الذين هم على قاتل الذين احسن الذين ظلموا وأجوابهم. الرجل الثاني في تفسير هم وأجوابهم أن الأجواب هم المحرومون من قوله من قولك زوج المرأة وزوجة الرجل ومن قوله إلا على أجوابهم أو ما ملكت أيمانهم والذين يتأتون منكم ويذرون أجوابا. فإن المراد هنا ليس هي الأجوال بل الزوجات المؤمنات التي كن لهم في الدنيا هم أجوابهم يعني هم وزوجتهم المؤمنات التي كنا لهم في الدنيا كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأجوابهم وذرياتهم فذكر يعني أجوابهم. وقال تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأجوابكم تختارون. وقيل أراد أجوابهم التي زوجهم الله تعالى إياهن من الحور العين فإن أجواب المؤمنين من المؤمنات التي كنا زوجات الله في الدنيا أو يعني الحور العين اللائي يزوجهن الله سبحانه وتعالى من المؤمنين في الجنة أو يجوز العموم العموم يعني يحكم كل الأجواب وكل الزوجات بمعنى أن قوله تعالى هم وأجوابهم يشمل الزوجات المؤمنات في الدنيا ويشمل الحور العين كما قال تعالى كذلك وزوجناهم بحور العين ويشمل أيضا المؤمنات التي مثل ولم يتزوجن في الدنيا فزوجهن الله تعالى في الجنة لمن فاء من عباده ويشمل أيضا المؤمنات التي تزوجن في الدنيا بأزواج ما في الكفارة فادخل النار مخلدين فيها وادخلهن الجنة كامرأة فرعون. ثم أزواجهم في ظلال في ظلال على الأرائك متكئين في ظلال كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا يعني في مأمن من الحرور. فقال تعالى وظل منزل هذا من نعيم أهل الجنة فقال إن المتقين في ظلال وعيون. فقيل الظل هو الوقاية عن مضار الألم ولأهل الجنة من ظل الله تعالى ما يقيه من الأسوار. فقال ابن حيان الظلال جمع ظلمة الملابس ونحوها من الأشياء التي تظل كثير. وقال ابن الأخير الظل هو الشيء الحاصل من الخارج بينك وبين الشمس أي شيء كان. الظل هو الشيء الحاصل من الخارج بينك وبين الشمس أي شيء كان. والظل بهذا المعنى الذي تعتبر فيه الشمس لا يتصور في الجنة إذ لا شمس فيه لأن الظل الذي ينشأ فيه الخير شمس. هذا غير مراد في القرآن الكريم في حق أهل الجنة في غلال أو نرسله الظل ضليلا ليس المراد الظل الذي ينشا من يعني الذي تعتبر فيه السماء فهو لا يتصور في الجنه المراد الامر الجنه لا شمس فيها والدليل قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى والجنه ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولكن تعرف البكره والعطيه بنور يظهر من شغل العقل. وقال القرطبي وقال العلماء ليس في الجنة ليل ونهار وإنما هم في نور دائم أبدا وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الفجر وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الفجر وفتح الأبواب ونفعه أبو الفرج بن الجوزي. وقال ابن كثير في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي يورث من عبادنا من كان تقيا. قال تفسير قوله بكرة وعشية قال أي في مثل وقت البكرة ووقت العشية لا أن هناك ليلا ونهارا ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأبراء وأنوار. انتهى كلام ابن كثير. يزيد حمله أيضا على أنه جمع ظلة ظلة السكون تكون خلف الرأس من شخص أو شجر ونحوها ووجود ذلك في الجنة إلا لا شبهة فيه وجود هذه السكون كما يقول في قراءة الصح أو الأشجار هذا مما لا شك فيه أنه موجود في الجنة كما قال تعالى وأن الكافرة طيبة في الناس عدل وسماها أيضا غرفات والغرفة ظاهرة في مكان غرفة غرفة أو غرفة كما قال وهم في الغرفات آمنون فقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وقال أيضا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية سباق فوق سباق مبنيات السماء وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألام الكلام وطال عقيم وسمى بالليل والنهار وقال تعالى حور مقصورات في الخيام قال صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة هذا في البخاري الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون هذا يتعلق بظل المساكن وظل الغرفات أو ظل الخيمة أما ظل السماء فهو واضح من قوله تعالى أكلها دائم وظلها فقال إذا ذوات أسنان والأسنان الفروح والأرسام الباسقة والنمية وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في البخاري إن في الجنة والشجرة فليطير الراكب في ظلها 100 سنة يطير الراكب بسرعة الشخص الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود وهذا في البخاري ثم إن بالنسبة للنور في الجنة أيضا بجانب هذا الجنة الذي يأتيه من قبل العرش فإلا نفس أهل الجنة هم ينبعث منهم النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على سورة القمر ليلة الهجرة ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إذا أتوا ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يتغولون ولا ينتفتون ولا يرزقون هذا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ولو ان امراه من نساء اهل الجنه اطلعت على اهل الارض لاضاءت ما بينهما ولما راته ريحا ولما تلقها على راسها خير من الدنيا خير فيها هذا رواه البخاري كل ازواجهم في ظلال اذا هي انواع من الظلال بل ساعه هذا الذي ذكرنا نعم في ظلال على الارائك متكئين الارائك جمع اريكه وهي السرير المزين والأريكة هي السرير في الحجرة والحجرة يعني ثلاث يكون على السرير العريض على الأرائك متكئين متكئين على الكرة والحرارة فكلمة متكئين تدل على صفتين في أهل الجنة كرة والفراغة فإن القائمة قد يقوم لكل والقائم قد يقعد لمهم القائم يقوم الإنسان إما كان قائم أو قائم أو متكئ فإن كان قائما قد يقوم لشغل والقائم قد يقع لشيء مهم وأما المتكئ فلا يتكئ إلا عند الفراغ والقدرة عند الفراغ والليل والشيء والغلو والأعباء يحملها وفي نفس الوقت قادر على الاتكاء لماذا لأن المريض ما يقدر على مثل كان وإنما يكون مفقدعا أو مفقدعا وهذا معنى قوله تعالى على الأرائك متكئين قال تعالى فيها سرر مرفوعة وأسباب موضوعة ونمارق مخصوصة وزرابي مرسومة النمارق هي المخاط والوسائط والمسالك وزرابي أي البخت مخصوصة وقال تعالى متكئين على سرر بطائلها من استبرق وقال تعالى متكئين على سرر مصفوفة وقال على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين وقال أنا جعل ما في سررهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وقال متكئين على رفرف القدر وعبقري الكفاية متكئين على رفرف وهي رياض الجنة أو رفرف ونوع من الصيام متكئين على رفرف القدر إما رياض الجنة خضراء أو هو نوع من الواسطة وعبقري الانتقام والعبقري البسط الزيادة على الأرائك المتكئين لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة أي جميلة الكأس فنذكرت الفاكهة أيضا لبيان عظم الكأس طبعا كل هذا النعيم النعيم يذكر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في الجنة ليس فيه مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، الأسماء فقط، أما الحقيقة فهي أعظم من أن يقوى عقل على أن يتخيلها، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أعبدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لهم فيها فاكهة أي جليلة السأل. وفيه إشارة إلى أنه لا جوع هناك، الجنة ليس فيها جوع، ليس فيها عطش، ليس فيها أي نوع من اللذة أو الآلام، فالمقصود بقوله تعالى لهم فيها، ففيها إشارة إلى أن أهل الجنة لا يجوعون، وأنهم إذا أكلوا فإنهم لا يأكلون لدفع الألم الجوع، وإنما مأكولهم فاكهة. يقول تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تجمع فيها ولا تنحى. فمأكولهم فاكهة كما قال تعالى: لهم فيها فاكهة. ولم يقل يأكلون فيها فاكهة، لم يقل يأكلون فيها فاكهة، إشارة إلى كون زمام الاختيار بأيديهم، هذا يرجع لاختيارهم المحض. لهم فيها فاكهة، إن شاءوا أكلوا فأكلوا على أي شكل الأثار، ولم يقل يأكلون، وإنما في لهم فيها فاكهة، فاكهة إشارة إلى إيه؟ إن هذا أمر موكول لإرادته، لكن لو كانوا يأكلون لما يأكلون مثلا باستمرار. لا، إنما الأمر موكول إلى إرادتهم وزمام الاختيار بأيديهم، وإشارة أيضا إلى كونهم مالكين قادرين لهم، لأن هذه اللام تفيد الجنسية. لهم فيها فاكهة، هم مالكين لهذه الفاكهة قادرون عليها، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا أمسكوا، كما قال تعالى: وجمع الجنتين جانب، وقال: وذل قطوفها تذليلا، وقال: قطوفها جانية. فقال عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وقال أيضا: فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقال أيضا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال تعالى: يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. فقال: وفاكهة مما يتخيرون. وقال: إن المتقين في ظلال وعروس وثلاثها مما يشتهون. وقال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ما يدعون يعني ما يطلبون، وقيل ما يتمنون. ما يتمنون، لهم ما يدعون أو يطلبون أو يتمنون. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. وهذا أكمل ما يكون من نعيم أهل الجنة، هذا هو أكمل الأشياء، وهو آخرها الذي لا شيء فوقه حين يحييهم الله سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب رحيم، أي سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحيم، أي يسلم عليهم من جهته تعالى بلا واسطة تعظيما لهم. وروي في ذلك حديث ضعيف رواه ابن ماجه عن ابن الجابري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين اهل الجنه في نائلهم اذ فتح نور فرفعوا رؤوسهم فالى الرب قد اشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا اهل الجنه. قال: وذلك قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر اليهم وينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيء من النائل ما داموا ينظرون اليه حتى يحتوي عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم، كما قال تعالى: وتحيتهم فيها سلام. اي هذه تفسر تلك سلام قولا من رب رحيم، وتحيتهم فيها سلام. لكن ايه ياسين اخف، لان ايه ياسين تنص على ان هذا السلام هو من الله سبحانه وتعالى، سلام قولا من رب رحيم. اما الايه الاخرى: وتحيتهم فيها سلام، يعني انهم يسلم بعضهم على بعض لذلك، أو هم يسلمون على الملائكة، أو يسلم عليهم الملائكة لذلك، يعني بالسلام. فقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقال عز وجل لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فقال عز وجل أيضا هنا في سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم. إذا تحية أهل الجنة السلام، تحية الله عز وجل للمؤمنين السلام، تحية الملائكة للمؤمنين السلام. فيعني سحقا لقوم استبدلوه الذي هو أدنى للذي هو خير. ويسأل سكونة عن أن يحيى بعضهم بعضا بتحية أهل الإسلام وأهل الجنة وأهل الإيمان السلام عليكم ورحمة الله، ويستبدلون بهذا الطيب الخبيث كصلاح الخير أو لا يزال كلام السلفات الأجنبية، يعني يريدون أن يمتلكوا من رؤيات الإسلامية ويلتفتوا بدون عهد منهم من الكفار المنافقين. تمام. فبئس الظالمين بدلا. ثم قال تعالى وامتازوا اليوم ايها المجرمون. امتازوا او انفردوا فميزوا انفصلوا عن المؤمنين. وامتازوا اليوم ايها المجرمون. انفردوا اليوم ايها المجرمون، يعني امتازوا عن المؤمنين في منصبهم. امتازوا وتحولوا الى مصيركم من النار. فيقال لهم هذا امتازوا اليوم ايها المجرمون عند الوقوف للسؤال ثم يؤمر لأهل الجنة إلى الجنة. فيقول الله تعالى حينئذ امتازوا اليوم أيها المجرمون أي اخرجوا من ذلة المؤمنين وانفصلوا عنهم. وقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم. فزينا بينهم. فقال تعالى يومئذ يصدعون. يومئذ يصدعون. يصدعون يعني يصيرون صدعين فرقتين. من من التصدع والصدع؟ يعني يصدعون يعني يصيرون صدعين فرقتين فريقين او فرقتين كما قال تعالى بعدها وصف يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. فقال عز وجل ايضا ويوم تكون الساعه يومئذ يتفرقون. يتفرقون يتميزون وينتقلون. ثم قال عز وجل فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يقبلون فاما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب يقبلون. فقال ايضا اخسروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دين الله تهديهم بالليهم الى صراط الجحيم. فقال تعالى فتنزع يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في الخلق. فقال ايضا يومئذ يصبر الناس اشتاتا ليروا اعمال المفرقين الى فريقين كما ذكرنا. فبذلك عزلوا عن كل خير. اذا حصل هذا التغيير يعزل الكفار والمجرمون عن كل خير. وقال الضحاك يمتاز المجرمون بعضهم من بعض، يعني بعد امتياز المجرمين الكافرين عن المؤمنين والمقتدين هم انفسهم ايضا يتميزون الى اسماك والى شرح بالتميز بحيث يمتاز كل طائفه بكفرها عن الطائفه الاخرى. فامتاز اليهود فرقه والنصارى فرقه والمجوس فرقه والصابئين فرقه وعدد في الاوثان فرقه وهكذا. فامتاز اليهود ايها المجرمون، يعني طبعا بعض المفسرين يقولون امتازوا المجرمين يعني امتياز وانفراد وانفصال المؤمنين عن الكافرين، وهذا يؤيد القران الكريم. ايضا ما يمنع ان يحصل على ذلك امتياز ايضا لكل فرقه من فرق يعني الضلال. قال داوود بن الجراح فيمتاز المسلمون من المجرمين الا اصحاب الاهواء فيكونون مع المجرمين. اصحاب الاهواء يعني اهل البدع. فقال تعالى اغفروا الذين ظلموا وازواجهم ولا كانوا يعبدون من دون الله فاهديهم الى صراط مستقيم. اشار الى انهم يبنون سلطا واحدا وازواجهم يعني من هم على قافلتهم. فجمهور اهل العلم منهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم على ان المراد بقوله ازواجهم يعني ازواجهم وازواجهم ونظرائهم. فعابد الوثن مع عابد الوثن يجب على الثانيه تقع عابد الوثن مع عابد الوثن الثالث مع الثالث الزاني مع الزاني اليهودي مع اليهودي، النصراني مع النصراني، وهكذا. فهذه من معاني قول تعالى وامتاز اليوم ايها المجرمون. القول الاخر كما اخذنا من قبل في الازواج الاسماء، كما قال تعالى والذي خلق الازواج في النهر، فقال سبحانه الذي خلق الازواج في النهر، فقال فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، فقال ولا تمدن عليه الى ما نقطعنا به ازواجا منهم. ثم حينئذ بعد ذلك ياتي الدور بيان قطع حجه المشركين وبيان انه قد سبق ايضاح السبل لارسال الرسل. لا يمكن ان يدخل الجنه احد الا ويعترف، اقصد لا يدخل النار احد الا ولابد ان يصر بانه فعلا باهل الرسل وباهل النذير وهم الذين كفروا واعرضوا. وهذا واضح في عده ايات من القران الكريم، كلما انتوا فيها خير سالها الخيرات الم ياتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء قل انتم الا في بيان كبير. ولئن اهلكناهم بعذاب من قبله قبل القران والاغراق لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونحيا. فهذا يدل على ان الله تعالى اقام عليهم الحجه وارسل اليهم امرهم. فلذلك يكثر حجتهم ويبين انه قد سبق ايضاح السبل بارسال الرسل. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا بدوني هذا صراط مستقيم. تفريع منه تعالى للكفره يقال لهم الزاما بالحجه. الم اعهد اليكم، العهد هنا بمعنى الوصيه، الم اوصيكم. الوصيه هي التقدم بامر فيه خير ومنفعه، تقدمت اليك المنفعه ووصيتك بامر فيه خير ومنفعه. اي الم اوصيكم يا بني ادم وادللكم على امثله الرسل الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا عدو هذا صراط مستقيم. وهناك قول اخر ان هذا العهد هو ميثاق الفطره، ميثاق الفطره يعني فطرهم على التوحيد. وقيل هذا العهد هو اطار الميثاق الماخوذ في عالم الفطر، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واكهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى فهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اساس اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم الى اخر الايات الكريمه المعروفه. او ان العهد هو ما نقض به لهم من الحدث العقليه والشرعيه الاميره بعبادته وحده ونبذ عباده غيره. ومن جمله هذه الوصايا التي وصاها الله سبحانه وتعالى ما جاء في قوله يا بني ادم لا يقتلنكم الشيطان كما اخرج ابويك من الجنه الى اخر الايه. فقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وغيرها من الايات التي في معناها الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان اي لا تطيعوه في معصيته. اي المقصود عباده غير الله تعالى من الالهه الباطله واضافتها الى الشيطان لانه الامر بها والمزين لها. فالشيطان والجنود هم الذين يزينون الناس كل انواع المخالفات ابتداء من صغائر الجنود ثم الكبار ثم الجمع ثم الاثم.
الواقعه الساخره التي حصلت من بعض الشباب المهووسين والتي يعني استوردوها من الكفار في الخارج الذين يعني يقيمون معارك لعباده الشيطان. واضح؟ لا، كل من عصى الله فهو مطيع للشيطان، كل من اشرك بالله فهو عابد للشيطان. لماذا؟ لانه يطيع الشيطان في تسجيله عباده غير الله، سواء تسجيل عباده المسيح عباده عزيز او غير ذلك من انواع التسجيل. انه لكم عدو مبين، انه لكم عدو مبين يعني ظاهر العداوه، وهذا تعليل لوجوب الانتهاء عن عبادته. كيف يعبد الانسان عدوه؟ إنه لكم عدو من عدو حاسد حقود حريص على إهلاككم كيف تعبدونه من دونه وهو لكم عدو مبين. وأن أعبدون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. هذا إشارة إلى الكفر بالطاغوت الذي هو شق كلمة النجاة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله له. إشارة إلى الكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ثم ويؤمن بالله فهذا كله يدور حول معنى لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأنا أعبدوني أي وحدي وأنا أعبدوني وحدي لا شريك معي فأنا أعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الرواية أصل على قوله ألا تعبدوا الشيطان وأنا أعبدوني أي أفردوني بالعبادة فإنه السبيل التوجيه. فمتى ما جاء الأمر بالعبادة في القرآن الكريم فينبغي في تفسيره أن يكون وحدي وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون أي يعبدوني وحدي يفردوني بالعباد لا يشركوا معي غيري كذلك هنا وأن يعبدوني وحدي لا تشركوا معي غيري هذا صراط مستقيم. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قدم النهي عن الأمر ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ثم قال وأنا أعبدوني فقدم النهي على الأمر قدم ألا تعبدوا على الأمر في قوله وأنا أعبدوني لما أن حق التحليل مقدم على التحليل فلما أن حق التحليل التقدم على التحليل يعني ينظف القلب أولا من الكذب وعباد غير الله ثم يعمر ويحلى بعبادة الله وحده لا شريك له. وأيضا كان يتصل بالأمر قوله تعالى هذا صراط مستقيم لأنه لو قال ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أو لو قال وأنا أعبدوني ولا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين لا يناسب ذلك أن يقال هذا صراط مستقيم. لكن تقديم الله وتأخير الأمر حتى يتصل ويعترف بقوله هذا صراط مستقيم. وفي تنكير الصراط إشعار بأنه صراط جميل في استقامته جامع لكل ما يجب أن يكون عليه وأصل لمرتبة يقصر عنها التوصيف فالتنوين هنا للتعظيم هذا صراط مستقيم. وعند المنع من عبادة الشيطان قال إنه لكم عدو مبين فألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين في حين لماذا لأن العداوة أبلغ الموانع من الاتباع هناك إنسان آخر ينقاد لعدوه الذي يعني هو فاسق مظهر بالعداوة والحقد والحسد وأنه حريص على إهلاكنا كما أهلك يعني كما أراد أن يفتن أبوينا من قبله وقال تعالى لا يستلمكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فهو حريص على تحقيق هذا الهدف وأقدم عليه وهو جاهد في ذلك. فالعداوة أبلغ وأقوى مانع من اتباع العدو واضح العداوة أقوى مانع من اتباع هذا العدو. لكن عند الأمر بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم حبيب مثلا وأنا أعبدوني إني لكم حبيب كما قال الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إني إنه لكم عدو مبين. لماذا؟ لأن المحبة ربما تورد الاتكال على المحبة إن قال لهم إني لكم حبيب فإن قال إنه يعني يحبني ممكن الإنسان يتكل على ذلك فكل إن الله يحبني فلا حاجة إلى تحمل المشقة في تحمل مرض وفي تحصيل مرضه. لكنه ذكر هنا بدل أن يقول إنه لكم حبيب مثلا أو أنا لكم حبيب يعني ذكر ما هو أبلغ الأشياء في الحظ والتحريض والحمل على العبادة وذلك ثوره صراطا مستقيما. وأنا أعبدوني هذا صراط مستقيم فمن مشي عليه فإنه ينجو ويصعد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحرضهم على اتباعه في وقته لأنه صراط مستقيم ونذكره لتفخيمه. ثم قال تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل أي الشيطان منكم لماذا أضل؟ لأنه الذي يناشر الإغراء والإغراء. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا هذا استئناف متروك لتسجيل التوجيه وتأكيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم اثر بيان نقدهم العهد، فوفقهم اولا على نقد العهد. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم اضاف فانكم بجانب نقد العهد ايضا لم تتعظوا بغيركم. فالخطاب لمتاخريه الذين من جملتهم كفار خفوا بزياده التوبيخ والتقريع لتضاعف جنايتهم. فالخطاب هنا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، يعني هذا كفار متاخرين وليس بطول اوائل الكفار. لماذا؟ ان هذا صار انهم لم يتعظوا بمن اهلك من قبلهم من الكافرين، واضح؟ في حين الخطاب الاول عام لجميع بني ادم، الم اعهد اليكم يا بني ادم. اما هنا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، الخطاب لمتاخريهم الذين من جملتهم كفار خفوا بالنيابة التوبيخ والتقريع لتضاعف في جنايتهم. ولقد أضل أي أغوى أي شيطان بالشرك منكم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. جبلا قال مجاهد خلقا كثيرا، يعني قبلكم فحاق بهم سوء العذاب. وقال قتادة جبلا كثيرا أي جموعا كثيرة. وقال الكلبي جبلا كثيرا أمما كثيرة، والمعنى واحد. لماذا؟ الله تعالى قال والجبلة الأولين، فيكون جبلا جمع جبلة، والاستخاف فيه كله واحد، وإنما هو من جبل الله عز وجل الخلق أي خلقهم كثيرا. والكثير هو ما لا يخفيه إلا الله عز وجل. أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون عداوة هذا الشيطان، ولا أفلم تعلموا أيضا أن الواجب عليكم كان طاعة الله وليس طاعة الشيطان؟ أو أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا من أولي العقل؟ إنكار أن يكونوا من العقلاء، وقد قامت البرادين والإنذارات. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الشيطان أضل خلقا كثيرا من بني آدم جاء مذكورا في غير هذا الموضع، بقوله سبحانه وتعالى ويوم نحصرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس. قد استكثرتم من الإنس يعني قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس. أيضا وقال عز وجل أيضا يعني خط علينا قول إبليس لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنتن ذريته إلا قليلا، فأكثر هذه الذرية تكون ممن يعني نقضوا العهد وعبدوا الشيطان من دون الرحمن عز وجل. فقال عز وجل وأيضا في حكينا عن إبليس قال ولا يستجد أكثرهم كافرين، وقال عز وجل وإن كفر أكثر من في الأرض أضلوك عن سبيل الله. وقال أيضا قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال أيضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أيضا فقول إبليس إنه أو قتل إبليس وظنه أن أغلب بني آدم سوف يستجيبون له، وأن كثرا كافرا من بني آدم سوف يعبدون الشيطان من دون الرحمن عز وجل، فهذا ظن إبليس. فإبليس ما كان خلق بعده هذه الأمم الكافرة حينما أقسم وأخبر أنه سيذلهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. هذا الظن الذي ظنه به من أنه يذلهم جميعا إلا القليل صدقه عليهم، وذلك في قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أي أن إبليس قال هذا وهو يظن أنهم سيطيعوا له فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم. وطبعا هذا أمر لا يحتاج إلى تدليل، لا يحتاج إلى تدليل، فلا شك أن الكفر الكافر من بني آدم إنما هم كفار، وأن المؤمنين يعني دائما قلة. ويعني وقف في مثل هذه الأزمان التي شاعت فيها يعني غربة الإسلام وشاع كل أنواع الكفر والسوق والعصيان لله تبارك وتعالى، مما يلاحظ أن كل آية ذكر فيها إضلال إبليس لبني آدم اقترن بذكر إضلال إبليس لبني آدم أنه ومن تبعه كلهم في النار، كما في سورة الحج قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. هذه مذكورة مع قوله عز وجل لا أفر عن إبليس ولا أجير لهم في الأرض ولا أروي لهم أجمعين. وفي سورة الأعراف قال تعالى قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين. تقترب هذه البيت. وفي الإسراء قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وقال في سورة الصاد قال فالحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ثم قال تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه جهنم التي كنتم توعدون أي تقول لهم خزنة جهنم. هذه جهنم التي وعدتم فكذبتم بها. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ادخلوها اليوم بما كنتم تكفرون. والمقصود ذوقوا حرها اليوم لكفركم في الدنيا. ثم قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون. اليوم نختم على أفواههم عندما يجحدون من اكترموه في الدنيا. وقد فصل هذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فقال يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعا وتوبيخا. تظهر لهم جهنم تبرز ويغفر لهم والعياذ بالله. تقول لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون قد كان غيبا والآن شهادة. هذه هي جهنم فموعدكم الذي كنتم تخوفونه. هذه جهنم التي كنتم توعدون أي هذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموها. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تنصرون. اصلوها تصبروا أو لا تصبروا. وقال عز وجل أيضا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون. هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه في الدنيا ويكذبون ما فعلوه. يعني لأنه يريد أن ينقذ نفسه بأي طريقة. يعني الإنسان كما يقولون في البلية العادية في الدنيا يقول إن إيه ربما يتعلق بالغريق بأي قصة. فما ذلك بما يراه من جهنم وقد برزه ونوذوا بهذا النداء هذه جهنم التي كنتم توعدون. يريد أن يعني يحاول أي حيلة آخر محاولة ممكنة فيهتدي لحيلة عديدة كما هو أنه يحلف ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. يمكن الحلف الكذب قد يكون في أمل ينجينا من هذا العذاب فيلجأ إلى حلف الكذب ويغلب الأمل يقول والله ربنا ما كنا مشركين. فإذا حينما يعني ينكرون جرائمهم في الدنيا ويحلفون أنهم ما فعلوها فحينئذ يختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملوا. روى ابن أبي حاتم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه قال أتدرون مما أضحك ثم الله ورسوله أعلم. قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول رب ألم تجرني من الظلم ألم تؤمنني من أن يقع بي ظلم فيقول بلى فيقول لا أريد إلا شاهدا من نفسي. كأنه يعني يريد أن يتهم الملائكة الكرام الكاذبين أنهم كتبوا عليه أشياء غير حقيقية في صحائف سيئاته أنه هو اضطروا عليه وظلموه. فيقول أنا ما أقبل شهادة أحد إلا نفسي أنا فقط الذي أشهد لنفسي. يقول فيقول لا أريد إلا شاهدا من نفسي فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبإكرام الكاذبين شهودا. فيختم على فيه يختم على فيه ويقال لأركانه انتقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام بعدما تنطق كل جوارحه بما عمل من المصائب والمعاصي والشرك. حينئذ بعدما تنطق بعمله وهو يسمعها يخلى بينه وبين الكلام تعاد إليه القدرة من دليل على الكلام. فيقول أول ما يقول يقول لأعضائه وزوارحه يقول بعدا لكن وتتقى فعن كن كنت أناظر. كل هذا الذي فعلته يجب أن أنقذكم من عذاب النار. بعدا لكن وتتقى فعن كن كنت أناظر. فهذا رواه مسلم والنسائي. نعم. فروى مسلم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ثم يلقى الثالث فيقول ما أنت؟ فيقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وثم وصليت واتصدقت ويثني بخير ما استطعت. قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا؟ يعني أنه الكفر لهذا الشخص الفاجر الكافر أو الفاسق حينما يقول الله سبحانه وتعالى له ما أنت فيرد يريد أن يدافع عن نفسه لكن المحامي فاهم يقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصم وصليت واتصدقت ويثني بخير ما استطاع يمدح نفسه ويكفي نفسه بأقصى ما يستطيع كاملا. قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه من الذي يسهل عليه فيختم على فيه ويقال لكفره انفقي فتنطق فخره ولحمه وعظامه بما كان يعمل وذلك المنافق وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي سخط الله عليه. تكون فقال عليه الحجة بنفسه ومن نفسه وبنفس أعضائه وجوارحه. ثم قال تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعندما يجحدون ما يقرنوه في الدنيا ويحلفون ما فعلوا فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم. قال الرازي وفي الختم على الأفواه وجوه. الأول أو أفواه أن الذي أن الله يسكت ألسنتهم فلا ينطقون بها. يختم على الأفواه يعني يخرس الألسنة فلا تستطيع أن تتكلم ويمسك جوارحه فتشهد عليه تتكلم الجوارح وإنه في قدرة الله يسير. أما الإسكات فلا خفاء فيه وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرك بحركة مخطوفة فكما جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمثلها والله قادر على الممكنات. وذهب بعضهم إلى تأويله بأنهم لا يتكلمون بشيء لانقطاع أعذارهم وانهتاك أسفارهم. وتكلم الأيدي قال هو ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار وحتى تنطق به الأيدي والأبصار كما يقول القائل الحيطان تبكي على صاحب الجار يعني إشارة إلى ظهور الحزن. ولا شك أن الأول هو الصواب. التأويل هنا غير مقبول. الأول هو الصواب لأنه ممكن وغير مستحيل فلا تتعذر الحقيقة. حينما يقول الله تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم يبقى لابد من حمله على حقيقته ولا داعي لهذا التأويل الفاسد. ولذلك فما لجأ بعض المفسرين إلى القول بالمجاز إلا لإعراضهم عن ظاهر القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة في أن هذا كله حقيقة لا مجاز. قال الألوسي وهذا نحو ما قالوا من تسبيح جميع الأشياء بلسان قال والله تعالى على كل شيء قدير والعقل لا يحيل ذلك وليس هو بأبعد من خلق الله تعالى فيها العلم والإرادة والقدرة حتى تنطق يوم القيامة فمن يؤمن بهذا فليؤمن بهذا. والتثبت بذيل الاستبعاد يدر إلى إنكار الحق بالكلية والعياذ بالله تعالى أو تأويله بما أوله به الباطنية الذين قتلوا واحد منهم كما قال الغزالي أفضل من قتل 100 كافر. يعني الإنسان لا يتساهل في أن ينساق وراء من يؤولون هذه النقود لأن إذا كان يؤولها استبعادا فهذا يقول به في النهاية إلى نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الكمال لقدرته عز وجل وبالتالي يمكن الإبعاد والحق وضعف الإنسان أو أنه يؤول الآيات والأحاديث بنفس التأويلات الباطنية والباطنية من أكثر خلق الله حتى قال فيه الغزالي إن قتل الواحد منهم أفضل من قتل 100 كافر. وحدث أن بعض أدباء العصر حاولوا أن يقربوا الصورة بلسان قدر عليه البشر. ونحن الان بلا شك يعني هذا كان من يسار كتب في مده بعيده جدا يعني في بدايه اختراع الفونوغراف. الفونوغراف هو ما يسمى بالثقه اللي هو كان اعتقد حتى الان هو مش موجود كتير خلاص انكتب يعني جعله ينكتب، لكن هي كانت عباره عن اسطوانه سوداء واضح وفي الذراع بتنزل منه ابره والاسطوانه عامله زي الدوامات يعني دوائر تجاهز بعضها تكون مسجله عليها الايه الموجات الصوتيه طريقة للشهر المغناطية فبتدور عليها الإبرة بحيث إيه تتغي إلى دارة يعني يظهر هذا الطلب في الفيسر أو الفونوغراف. فالشعر أيامها كتب هذا الشعر يقول يعني ما لكم ما لكم تستبعدون أن ينفق الله الجوارح يوم القيامة وأن يبعث القلب وقد قدر المخلوق على شيء يخرج علينا هذه الكرة، أليس هذا تسجيل لصوت الإنسان وإحياء له من جديد حينما تريد أن تسمعه وضحت إحياء للصوت آن يعني. لكن أنا الآن في هذا العصر قد يعني أدركنا أشياء هي أعجب من ذلك بكثير يعني أوضاع الكمبيوتر الآن ووسائل الاتصال المدهشة التي وقعت الآن قدر عليها الإنسان قدر عليها الإنسان، فكيف لا يقدر الله سبحانه وتعالى على هذه الأشياء التي من عالم الممكنة كأن يجعل اليد خمسك والفخذ خمسك والجوارح التي خمسك وتكشف على الإنسان بما يعمل. فيكون هذا الأديب أو هذا الشاعر هو بيشبه الفونوغراف، الفونوغراف عبارة عن اللوح القرص الإبر هذا يشبه الباب إنه طق لوح يكتب عليه، والإبرة النازلة هي عبارة عن إيه؟ القلم، واللي بيمسك القلم هو الكور، الكور اللي هو الذراع التي يتثبت فيها الإبرة. أما الحب في الفونوغراف هو الكلام، الحبر هو الكلام الذي يكتب بهذه الموجات. يقول الشاعر بنطق الفونوغراف لنا دليل على نطق الجوارح والجمادي، وفيه لكل ذي نظر مثال على بدء الخليقه والمعادي، يدير شؤونه فرد بخور به الاصوات تجري كالجبال، فيثبت رسمها قلم بلوح على وصف المسيئه والمراد، وبعد قرارها تمضي كبرق ولا أثر لها في الكون دادي، تظن بأنها ذهبت دفاء كما ذهبت بريح أو معادي، وأحلى رنها فيه لتبقى كأرواح تدرد عن موادي، متى شاء المدير لها معادا ورام ظهورها في كل نادي، يدير الصور بالآلات قصرا فينكر ميتها بعد الرقاد، وهذه آلة من صنع عبد فكيف بصنع خلاق العباد، تبارك من يعيد الخلق طرا بنفخة طوره يوم التنادي. ما سبب الخط على أفواههم؟ قيل لأنهم قالوا والله ربنا لا كنا مشركين، فخطف الله على أفواههم حتى نطقت جوارحهم، أو قيل إن السبب هو كي يعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم، وقيل لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق لخروجه مخرج الإعجاز وإن كان يوما لا يحتاج إلى إعجاز، وقيل ليعلم أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حق نفسه صارت عليه شهودا في حق ربه. الأعضاء الآن التي تسيرها أنت بطريقة إرادية اختيارية هي نفسها ما دمت قد استعملتها في هوى نفسك ستصير شهودا عليك في حق ربك. فيقول ما الحكمة من قوله سبحانه وتكلمنا أيديه وتسهد أما الأرض فجعلها شهداء، جعل ما كان النبي سلاما وما كان النبي شهادة، فينا لأن اليد مباشرة للعمل، اليد ليست مباشرة للعمل، والرجل تكون حاضرة، وقول الحاضر على غيره شهادة، الحاضر شهد واحد شهد واحد وبيحصل أو بيحصل فهو إذنك هي التي تفعل عن السرقة نفسها، ولو شخص آخر أجنبي سيكون الحاضر الذي يرى ما يقع منه فقوله على غيره إيه؟ كهذا، فلذلك اليد كانت تفعل والرجل كانت حاضرة كأنها شخص أجنبي غريب عنه فتكشف عليه يوم القيامة. يقول قيل إن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة، وقول الحاضر على غيره كهذا، وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال أو فعل، في الإقرار وفي شهادة إقرار هو الإعتراف في الأدلة، فهو بيقر أيديهم تقر وتكلموا لأيديهم تقر بما تعمل زيادة كمان في الإثبات وأدلة الإثبات تأتي كمان إيه الشهادة تشهد أرجلهم لأنها شاهدتهم وهم يفعلون هذه الأفعال. فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول تكلموا لأيديهم وعما صدر من الأرجل بالشهادة. كما أن لليد مزيد اختصاص بمباشرة الأعمال حتى إنها يعني كثر نسبة العمل إليها بطريق الفاعلية كما في قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هل اليد فقط هي التي تقدم الأعمال أم كل الجوارح؟ لكن تخص الأيدي لأن أغلب الأعمال إنما تفعل بالإيه؟ بالأيدي. فقال تعالى وما عملت أيديهم لأن الغالب أن العمل يكون بالأيدي وقال ذلك بما كسرت ظهر تشبه في الفرد والبحر بما كسرت أيدي الناس وقال بما كسرت أيديكم ولا كذلك الأرجل. فكانت الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليها الأعمال فكانت الأرجل كالأجنبية. هذا مع ما في جمع التكليم وتكلمنا أيديهم مع الختم على الأفواه المراد منه المنع من التكلم من الفصل هو يعني الكلام هنا في غاية الفصل. لماذا؟ لأن جمع التكليم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم يعني يمنعه من الإيه؟ من الكلام. فلما تمنع جارحة الكلام من الكلام ويختم على الفم ليمنع من الكلام ثم تنطق الجوارح او الايدي بايه بهذا الشيء والتكلم به. لا شك ان هذه الصوره المتضبط الاله في اله الكلام يختم عليها والاله من الاعجاز ان تنطق تتكلم وتنطق ففيها نوع من التقابل هو في غايه الخصوصيه. ايضا نتخيل ان الله سبحانه وتعالى قال في ايه سوره النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ففي سورة النور بالذات قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ولم يعني يكتفي في سورة النور كما قال هنا اليوم نختم على أفواههم وتكلموا لأيديهم وتشهد أرجلهم. لكن في سورة النور أثبت الشهادة للألسنة والأيدي والأرض. لماذا؟ لأن في آية النور كان اعتبار الشهادة من المصدر أوفق بالمقام. لماذا؟ لأن هذه الآية في سورة النور سبقها ذكر قصة الإفك وما يتعلق بها ولهذا هنا نص فيها على الألسنة لأن الذي خاض في الإفك هو الإيه؟ اللسان. فلذلك اللسان يشهد عليه وكان يوم تشهد عليهم ألسنتهم بالإفك الذي قالوه ولم ينص عليها هنا في سورة ياسين لم يكن اليوم نختم على لم يكن يوم تشهد عليهم ألسنتهم وإنما قال يوم نختم على أفواههم. هل الختم على الأفواه معناه أن الأفواه لا تتكلم أو لا تشهد؟ لا. الختم على الأفواه ليس معناه عدم شهادة الأفواه إذ المراد منه منع المحدث عنهم عن التكلم بألسنتهم. لكن هل هذا يمنع أنهم يتكلموا بغير اللسان؟ فهو أمر وراء تكلم الألسنة أنفسها وشهادتها بأن يجعل فيها علم وإرادة وقدرة على التكلم فتتكلم هي وتشهد بما تشهد وأصحابها مختوم على أفواههم لا يتكلمون. نعم. ومنه يعلم أن آية النور ليس فيها ما هو نص في عدم الختم على الأفواه. نعم الظاهر هناك في النور ألا ختم وهنا في يقين ألا شهادة من الألسنة. وعلى هذا الظاهر يجوز أن يكون المحدث عنه في الآيتين واحدا بأن يختم على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم أولا ثم يرفع الختم وتشهد ألسنتهم. إذا كان الكلام على نوع واحد من الناس يعني إذا آية النور وجمع بين آية النور وآية الكلام لو كان المتكلم عنه واحد في الآيتين كيف؟ بأن يختم على أفواههم كما في سورة النور في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم أولا ثم بعد ذلك يرفع الختم وتنطق وتشهد ألسنتهم رغما عنهم أيضا بما كانوا يعملون. وليس في كل من الآيتين ما يدل على الحق ونفي شهادة غير ما ذكر من الأعضاء فلا منافاة بينهما وبين آية مفصلة ويقول تعالى حتى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم يخطر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها سهل عليهم سمعهم وأبصارهم بجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء إلى آخر الآيات. فيجوز أن يكون هناك شهادة السمع والأبصار والألسنة والأيدي والأرجل وسائر الأعضاء كما يشعر بذلك قوله والجلود. لكن لم يذكر بعض من ذلك في بعض من الآيات اكتفاء بذكرية البعض الآخر منها أو دلالتها عليه بوجه من الوجوه. ويجوز أن يكون المحدث عنه في كل آية طائفة معينة من الناس. فيكون إذا قلنا أن هذه الطائفة غير هذه الطائفة فمنهم من يختم على فيه سورة تحقق في آية ياسين منهم من يتحقق في آية نور هذا. ثم قال تبارك وتعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. قال ابن عباس في تفسيرها ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون. وقال مرة أعميناهم. وقال الحسن البصري لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون. وقال السدي لو شئنا أعمينا أبصارهم. فاسترقوا الصراط يعني الطريق. والصراط هنا قال ابن زيد الحق فأنى يبصرون يعني كيف يرونه وقد سبق الله على أعينهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي لأهلكناهم. وقال السدي يعني لغيرنا خلقهم. وقال أبو صالح لجعلناهم حجارة. وقال الحسن وقتادة لأصعدهم على أرجلهم فما استطاعوا مضيا يعني إلى أمام ولا يرجعون أي إلى وراء بل يلزمون حالا واحدا لا يتقدمون ولا يتأخرون. نعم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون أي لو شاء تعالى لمسح أعينهم فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المسلوب لهم لم يقدروا لعماهم. ولو نشاء لمسحناهم أي بتغيير صورهم وإبطال قواهم على مكانتهم يعني على مكانهم فما استطاعوا مضيا ذهابا ولا يرجعون أي ولا رجوعا أي لا يقدرون على مفارقة مكانهم على مفارقة مكانهم.